بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أقول الله عز وجل: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون. مناسبة هذه الآيات المباركات لما قبلها أنه فيما مضى بيّن ربنا جل جلاله الأطوار التي مر بها خلق الإنسان، وهي دليل من أدلة قدرته وبرهان من براهين عظمته جل جلاله. في هذه الآيات ربنا سبحانه يعدد بعض أنواع نعمه على العباد، فيقول سبحانه: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. قوله ولقد، الواو عاطفة على قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ويقال فيها ما قيل في تلك أن اللام واقعة في جواب قسم مقدر، وأن قد حرف تحقيق وتأكيد، وأن النون في قوله خلقنا هي نون العظمة، فربنا جل جلاله يعظم ذاته. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، سبع طرائق أي سبع سماوات. وسميت السماوات طرائق من وجهين: الوجه الأول أن بعضها فوق بعض، تقول العرب طارقت الشيء مع الشيء، أي جعلت فوقه، أي جعلت بعضه فوق بعض. ثم الوجه الثاني بأن فيها طرقا للملائكة، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، هذه السماوات السبع فيها طرق تسلكها الملائكة عليهم السلام في صعودها ونزولها. والتنويه بخلق السماوات والأرض قد جاء مرارا في القرآن، كقول ربنا الرحمن على لسان نوح عليه السلام: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وكقول ربنا جل جلاله الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. قد مر معنا في سورة الرعد قول ربنا جل جلاله: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة لقمان: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وفي خواتيم سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فها هنا ربنا جل جلاله يبين نعمته في خلق السماوات السبع طباق. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. الغفلة هي الذهول عن الشيء. ربنا جل جلاله يذكرنا بنعمته في أنه أمسك هذه السماوات من أن تسقط على الأرض فيهلك الناس وتفوت تلك المنافع التي يرتجونها، مثلما قال جل من قائل في سورة الحج: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وكما قال جل من قائل: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فربنا سبحانه وتعالى يمسك السماوات أن تقع، ومثل ما يمسك الطير، ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. وهذا شيء نراه رأي عين، هذه الطيور تطير بأجنحتها وتحلق في فضاء بعيد، ثم بعد ذلك وهي في فضائها تمسك أجنحتها وتقبضها عن الحركة والطيران. ما الذي يمنعها من السقوط؟ قدرة ربنا جل جلاله. فهكذا الله سبحانه يمسك هذه السماوات ولا يغفل عنها، لأن الغفلة تؤدي إلى ضياع الشيء، وربنا جل جلاله منزه عن ذلك، منزه عن صفات النقص كلها، لا تأخذه سنة ولا نوم. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فربنا جل جلاله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولذلك يثني جل جلاله على ذاته بأن ينفي صفة النقص هذه، فيقول: وما كنا عن الخلق غافلين. ثم يقول سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. تضمنت هذه الآية الكريمة نعما ثلاثة من نعمه جل جلاله. النعمة الأولى إنزال هذا الماء من السماء بقدر، بقدر، وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بمعنى أن هذا الماء النازل من السماء لو أنه كان ينزل هكذا بغير تقدير من ربنا جل جلاله بغير حساب لأفضى ذلك إلى الهلاك، لأفضى ذلك إلى الغرق، مثل ما صنع ربنا جل جلاله بقوم نوح حين كفروا: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وما زلنا نشاهد في كثير من بلاد الله هذا المطر النازل من السماء إذا زاد عن الحد النافع فإنه يتحول إلى ضرر محض. فربنا جل جلاله يمتن علينا بهذه النعمة، مثل ما قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالله جل جلاله يقدر نزول هذا الماء بحيث يكون نافعا غير ضار. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، فأسكناه في الأرض، هذه النعمة الثانية، فأسكناه في الأرض، كما قال جل من قائل: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فهذا الماء الموجود في الأرض إنما أصله من الماء الذي نزل من السماء، جعل الله منه البحار والأنهار والينابيع والعيون والآبار وهذه المياه الجوفية التي يعمل البشر على استخراجها متى محتاجوا إليها، كلها من نعم الله عز وجل، هو الذي خزن لكم هذا الماء في الأرض لتنتفعوا به متى شئتم. ثم النعمة الثالثة بقاء هذا الماء، قال جل من قائل: وإنا على ذهاب به لقادرون، كما قال جل من قائل: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو أن الله جل جلاله غور هذا الماء وذهب به، من يقدر على الإتيان به؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الله جل جلاله أنزل هذا الماء ثم نوعه، فمنه المالح ومنه العذب، ومن كل تستخرجون لحما، من كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، هذه كلها من نعم ربنا جل جلاله. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. هذا الماء الذي نزل من السماء جعله الله عز وجل سببا في غذائنا معشر بني الإنسان، بل في غذائنا وغذاء دوابنا، كما قال جل من قائل: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. شيء تأكلونه أنتم وشيء يكون لأنعامكم وهو الأب. فالله جل جلاله هنا يقول: فأنشأنا لكم به جنات، والجنات جمع جنة، وهي البساتين التي تكون مجنونة مستورة قد أحيطت بسور من نخيل من أشجار من بناء يستر ما بداخلها، جنات من نخيل وأعناب. وها هنا سؤالان: السؤال الأول، لماذا اقتصرت الآية على ذكر هذين النوعين مع أنه قد علم بأن الجنات يكون فيها غير النخيل والأعناب؟ والجواب بأن هذا الذي عهده العرب في جزيرتهم، كانوا يعرفون النخيل والأعناب، فالله جل جلاله خاطبهم بما يعرفون، مثل ما قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت قبل ذلك وإلى السماء كيف رفعت. أشياء يستطيعون الاستدلال عليها بأدنى جهد، لا تحتاج إلى بحث لأنها موجودة في بيئتهم، فالسماء فوقهم والأرض تحتهم والجبال حولهم والإبل هي طعامهم وركوبهم. فربنا جل جلاله ذكر النخيل والأعناب لأنها كانت معروفة لديهم. ثم السؤال الثاني، لماذا لم يقل ربنا جل جلاله: فأنشأنا لكم به جنات من تمور وأعناب؟ يعني ذكر النخيل، وهذا مضطرد في القرآن، كما في قول ربنا جل جلاله: أنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد وغير ذلك من الآيات. لماذا يذكر النخيل وغيرها يذكر ثمرها، ما ذكر الشجرة شجرة العنب وإنما ذكر الأعناب؟ والجواب كما قال المفسرون لأن النخيل نفع كله، ليس النفع في الثمرة وحدها، وإنما الناس ينتفعون بالتمر الذي هو الثمر، وينتفعون بالجريد، وينتفعون بالطلع، وينتفعون بكل شيء يكون في هذه النخلة، فهي كلها منافع. ولذلك قال جل من قائل فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. الله جل جلاله يمتن علينا بالوجه الأول من وجوه الانتفاع، والوجه الأهم وهو الأكل. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كقول ربنا الرحمن وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب وغير ذلك من الآيات. فهذه نعمة من نعم ربنا جل جلاله. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء. وشجرة معطوفة على جنات، أي أنشأنا لكم به جنات وأنشأنا لكم به شجرة، فهو من عطف الخاص على العام. الله جل جلاله يخص شجرة الزيتون، لماذا؟ لأنها شجرة مباركة طويلة العمر دائمة الثمر كثيرة النفع، ولأن الزيتون قد جعل الله عز وجل نفعا فيه وفي زيته. ولذلك قال وشجرة تخرج من طور سيناء، سيناء من طور سيناء وهو الجبل المعروف الذي كلم الله عليه نبيه موسى عليه السلام. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ وفي آية أخرى وناديناه من جانب الطور وقربناه نجيا. فهذه الكلمة سيناء قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر سينا سينا، وهما لغتان يقال سيناء وسيناء. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر تنبت بالدهن من أنبت الرباعي. أما على قراءة الباقين تنبت من نبت ينبت الثلاثي. طيب إذا على قراءة الرباعي تنبت بالدهن يكون ثمة إشكال في دخول الباء على المفعول، لأنه الفعل الرباعي أنبت ينبت يتعدى بنفسه ما يحتاج إلى الباء. أما على قراءة تنبت فلا إشكال، تنبت مصحوبة بالدهن. لكن على قراءة تنبت بالدهن الباء ها هنا مزيدة للتوكيد، الباء مزيدة للتوكيد، وهذا في القرآن كثير كما مر معنا في قول ربنا وهزي إليك بجذع النخلة، المقصود وهزي إليك جذع النخلة، وكما في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، المعنى ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. ومعروف أيضا في كلام العرب كما في قول القائل نحن بني جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج، نضرب بالسيف ونرجو الفرج، لكنه قال نضرب بالسيف ونرجو بالفرج. وكما في قول القائل: هن الحرائر لا ربات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور. المقصود لا يقرأن السور، لكنه قال لا يقرأن بالسور، فالباء تدخل أو تأتي مزيدة للتأكيد. فربنا جل جلاله قال: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. الدهن هو الزيت، زيت الزيتون الذي قال الله عز وجل فيه: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى أكل هذا الزيت، زيت الزيتون، وإلى الادهان به، وعلل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه بقوله: فإنه يخرج من شجرة مباركة. هذه شجرة، شجرة الزيتون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. الصبغ هو ما تصبغ به الثياب ونحوها. وسمي الزيت صبغا لأنه يتخذ إداما، يؤتدم به، يغمس فيه الخبز فيتلون بلون هذا الزيت، فكأنه صبغ لهذا الخبز، صبغ لهذا الطعام. عندنا الطعام الذي هو الخبز، وعندنا الإدام الذي هو الزيت. إذا غمس الخبز في الزيت فإنه يأخذ لونه إن كان أخضر أو كان أصفر. لذلك ربنا جل جلاله قال: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. تنبت أو تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. قال جل من قائل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. الله جل جلاله يلفت أنظارنا إلى هذه الأنعام، هذه الدواب التي سخرها الله عز وجل لنا. فتجد البعير الضخم الكبير قد سخره الله عز وجل للطفل الصغير يقوده فينقاد إليه، وسخرها الله عز وجل لنا من أجل أن نذبحها أو ننحرها وننتفع بلحومها. ولو شاء ربنا لكانت وحشية، ما نقدر على شيء منها. فالله سبحانه أرانا ما هو أصغر وأخف وزنا، لكنه متوحش لا نقدر عليه إلا أن نصيده صيدا. هذه الدواب من الإبل والبقر والغنم سخرها الله عز وجل لمنفعتنا. فتجد الناقة الضخمة يجلس تحتها الإنسان النحيف الصغير الضئيل ويحلب ضرعها وهي واقفة منقادة، كذلك البقرة الكبيرة، كذلك النعجة أو المعزة يجلس تحتها الطفل الصغير يأخذ حلابها وهي مسخرة مطيعة واقفة. ثم بعد ذلك إذا أردت ذبحها أو نحرها فإنها كذلك تنقاد إليك. وهذه النعم العظيمة الله جل جلاله نبهنا عليها في القرآن كثيرا، كما في قوله سبحانه: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وكما قال جل من قائل: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه آية من آيات ربنا. الفرث رائحته لا تطاق ومنظره لا يطاق، والدم أيضا من النجاسات، ما بين الفرث والدم الله جل جلاله سل لنا هذا اللبن الذي نطيق رائحته ونتلذذ بطعمه وتتغذى أجسامنا به، ويصلح إداما ويصلح شرابا، وكذلك يصلح تفكها. هذه كلها من نعم الله جل جلاله التي ساقها إلينا. وربنا جل جلاله في سورة المنن، في سورة النحل، بعدما قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. ولذلك هذه النعمة ينبغي أن نتذكرها دائما. الآن ربما تعاني أمة أو شعب من المجاعات، حين يمسك الله السماء فلا تنزل منها قطرة، ويمسك الأرض فلا تنبت حبة، وهذه البهائم هذه السوائم لا تجد ما تتغذى به، فإذا هي هزيلة ضعيفة وعما قليل نافقة ميتة ذاهبة، فيعاني الناس ما يعانون. الله جل جلاله يذكرنا بهذه النعم بعدما ذكرنا بنعمة النبات، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، مثل ما قال هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بعدما ذكرنا بهذه النعم، لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وإن لكم في الأنعام لعبرة عظة نسقيكم وقرئت نسقيكم وقرئت تسقيكم، كلها قراءات متواترة. نسقيكم مضارع أسقى الرباعي، ونسقيكم مضارع سقى الثلاثي، وتسقيكم أي الأنعام مما في بطونها. هناك في سورة النحل مما في بطونه، هنا بطونها بمعنى الإناث، لأن اللبن هذا ما يأتي من الذكور، ما يأتي من الكبش ولا من التيس ولا من الثور ولا من الجمل، وإنما يأتي من الناقة أو من البقرة أو من النعجة أو من المعزة، فها هنا المقصود إناثها دون ذكورها. أما هناك في قول ربنا مما في بطونه، مما في بطونه أي بطون بعضه بعضه، فها هنا مضاف محذوف. نسقيكم مما أو نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. الله جل جلاله ذكر أربعة أنواع من النعم في هذه الأنعام، وإن لكم في الأنعام لعبرة أي عظة وذكرى. النعمة الأولى نعمة السقيا، نسقيكم مما في بطونها، فهذه الألبان يتغذى عليها صغارنا وكبارنا ذكورنا وإناثنا، نسقيكم مما في بطونها. ثم النعمة الثانية ولكم فيها منافع، هذه المنافع كما قال ربنا جل جلاله: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ننتفع بوبرها وصوفها وشعرها. فربما يصنع الناس منها مساكن كما في حال أهل البادية، بيوت الشعر يصنعون منها الملابس الآن، الأصواف هذه التي تباع بأغلى الأثمان إنما هي مأخوذة من تلك الأنعام. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذه بعض المنافع التي في هذه الأنعام. ثم قال: ومنها تأكلون، هذه النعمة الثالثة، أن الله جل جلاله جعل في لحومها غذاء لنا، غذاء لنا نتغذى بها. وما حرم علينا ربنا جل جلاله إلا الدم، إلا الدم، وحتى البول يصح أن يكون دواء، دواء. ولذلك الحديث في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من عرينة جاءوا فأظهروا الإسلام ثم شكوا جو المدينة، أصابهم داء في أجوافهم، فنعت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فسمنوا وصحوا فارتدوا، ارتدوا عن دين الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في طلبهم فجيء بهم فأقام عليهم حد الله، حد الحرابة. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم ألبانها وأبوالها، ولذلك علماؤنا قالوا: كل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر، ما يؤكل لحمه من هذه الأنعام وكذلك الطيور فبوله طاهر. ولذلك ربنا أجمل فقال: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع ومنها تأكلون. ثم المنفعة الرابعة: وعليها، وعلى الفلك تحملون، وعليها أي على هذه الدواب. وعلى الفلك، الفلك هي السفن، ويطلق على الواحد والجمع، يعني السفينة الواحدة يقال لها فلك، والمجموعة من السفن يقال لها فلك. وسمي الفلك فلكا من أن مادة الفاء واللام والكاف تدل على استدارة، لما كانت هذه السفن تدور في البحار والأنهار الله جل جلاله سماها فلكا. والامتنان علينا بهذه النعمة قد جاء في قول ربنا: والفلك تجري في البحر بأمره، وكما في قوله: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وكما في قوله في الجاثية: الله الذي سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا كله من تسخير ربنا. فالله جل جلاله بيّن أن نوعين من الركوبة أو الركوبة، الأنعام، الأنعام هذه نركب ظهرها، الإبل، الإبل، ولربما يركب الناس البقر، البقر أيضا. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يركب بقرته فقالت: إنما خلقنا للركوب وإنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر رضوان الله عليهما. فالمقصود بأن الناس في ارتحالهم بين القرى والبوادي يستعينون بهذه الإبل، وإذا كانوا ينتقلون في البحر فإنهم يستعينون بالفلك. هذه نعمة من نعم الله، هذه نعمة من نعم الله. وكما قال جل: من قائل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. خاصة في زماننا جعل الله لنا هذه السيارات وهذه القاطرات وهذه الطائرات وهذه السفن الكبيرة التي يكون فيها طوابق متعددة، كما قال جل: من قائل وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. كلها سخرها لنا ربنا، وكلها داخلة في قوله: ويخلق ما لا تعلمون. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات قد تضمنت فوائد. من هذه الفوائد أن الإله جل جلاله يعظم ذاته العلية فيقول: ولقد خلقنا وما كنا عن الخلق غافلين، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وإنا على ذاب به لقادرون، فأنشأنا. هذا كله تعظيم. إذن يجب علينا أن نعظم ربنا جل جلاله، نعظمه في ركوعنا: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده. ونعظمه كذلك إذا تكلمنا عنه، فنقول جل جلاله، سبحانه وتعالى، تبارك اسمه جل وعلا، ونحو ذلك. ومن فوائد الآيات أن خلق السماوات آية عظيمة دالة على عظيم قدرته سبحانه. وفي قول ربنا: وما كنا عن الخلق غافلين، اقتران بين الخلق والعلم، فالخلق دليل على العلم. الله جل جلاله عليم، الله جل جلاله عالم، الله جل جلاله علام، كما سمى نفسه في القرآن: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. وقال: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فقرن بين الخلق والعلم في قوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال جل: من قائل في خواتيم سورة ياسين: بلى وهو الخلاق العليم. وها هنا: وما كنا عن الخلق غافلين. وفي قوله سبحانه: وما كنا عن الخلق غافلين، إثبات إحاطته جل جلاله بكل شيء علما. فربنا وصف نفسه بصفات، هذه الصفات على قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. فالصفات الثبوتية صفات كمال، لأنه وصف نفسه بأنه الخالق وأنه الرازق وأنه العالم ونحو ذلك. أما الصفات السلبية فهي صفات نقص، لكنها بمفهومها متضمنة ثبوت كمال، مثل ما قال: وما كنا عن الخلق غافلين، ففي ذلك نفي الغفلة. وما ربك بظلام للعبيد، نفي للظلم، فيه إثبات كمال العدل. ونفي الغفلة فيه إثبات كمال العلم. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فيه إثبات لكمال القدرة، وهكذا. وقوله جل جلاله: فأسكناه في الأرض، فيه دليل على أن ما نزل من السماء من ماء فمقره في الأرض، فيكون منه الأنهار والعيون والآبار. وقوله جل جلاله: وإنا على ذهاب به لقادرون، فيه دليل على أنه سبحانه قادر على ما لا يفعله. الشيء الذي لا يفعله هو قادر عليه لكنه لا يفعله، خلافا لبعض أهل البدع الذين قالوا: لا يكون قادرا إلا على ما أراده دون ما لم يرد. وقوله سبحانه: وإنا على ذهاب به لقادرون، أي قادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا وتهلك مواشيكم وتخرب أراضيكم. وهو سبحانه لم يذهب به، وكما قال سبحانه: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجة. وهو سبحانه لا يجعله كذلك. وأيضا في الآيات بيان المنافع العظيمة التي تترتب على نزول الماء من السماء. وفي الآيات التنويه بشجرة الزيتون أنها شجرة مباركة زيتها يدهن به ويؤكل، وأن في الأنعام عبرة عظيمة ينبغي أن يشكر واهبها جل جلاله. وكذلك الأنعام فيها منافع عظيمة، وقد قسمت إلى 4 أنواع كما مضى معنا الكلام. وهذا الكلام الذي ذكرته إنما استفدته من التفسير الكبير للفخر الرازي رحمه الله المسمى مفاتيح الغيب. وأيضا من فوائد الآيات نعمة ربنا جل جلاله في تسخير الفلك لنا، أسأل الله سبحانه أن يرزقنا شكر نعمته وحسن عبادته، وأن يرزقنا قلوبا سليمة وألسنة صادقة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.